الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. يقول الله عز وجل: وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعندما نتحدث عن الأسوة والقدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نعني قدوته صلى الله عليه وسلم في تربية الرجال، رجال المواقف ورجال المهمات. فقد استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينشئ من الحفاة العراة رعاة للأمم، وأن يصنع من عباد الوطن عبادا لله سبحانه وتعالى. واستطاع كذلك صلى الله عليه وسلم أن يصنع من أميتهم علما، ومن جاهليتهم حضارة وتاريخا، ومن فرقتهم وحدة، ومن ضعفهم قوة. فكانوا بحق الرجال، فاستحق هذا الجيل الفريد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثني الله عليه في كتابه الكريم في أكثر من موقع. أيها الأخوة الأحباب، نعيش هذه اللحظات المباركة مع درس من دروس السيرة مع أستاذنا الأستاذ عيسى عبد العليم، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه دعا بدعوته الى يوم الدين. ونسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق، ونسأله الاخلاص في القول والعمل. وبعد، ايها الاخوة، فاحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الصراع بين الحق والباطل. هذه المعركة المستمرة التي لا تتوقف، ملمسها واضحة جلية فيما يجري للمسلمين في مختلف بقاع الأرض، ملمسها الأحداث الدامية في البوسنة والهرسك، في الصومال، في كشمير، العراق، في فلسطين، في طاجكستان، في أذربيجان، في أماكن كثير من المسلمين لا يسمع عن أحداثها، ولكنها حوادث مترابطة ومعركة واحدة. آخرها أذربيجان، وأذربيجان جمهورية إسلامية بينها وبين جمهورية الأرمن المسيحية صراع على إقليم، وكلتاهما كانتا ضمن الاتحاد السوفيتي المنهار، ودارت الحرب، وكان التفوق اولا لاذربيجان، وتدفقت الاسلحه على الارمن، فاستطاعوا ان يستولوا على الاقليم وتنازع عليه. ولم يكتفوا بهذا، وانما زحفوا على ارض اذربيجان حتى انهم استولوا على كثير من أراضي هذه الجمهورية المسلمة، ووصلوا إلى حدود مع إيران، وقاربوا الحدود مع تركيا، والأمر إلى هنا طبيعي. أقول أنه طبيعي وفقا لما يجري، لكن العجيب أن تركيا بينها وبين أذربيجان معاهدة قديمة، أو بين الاتحاد السوفيتي وبين تركيا، تبيح لتركيا التدخل عسكريا إذا زحف الأرمن على الحدود المجاورة لها. ف
وحينما حركت تركيا وعد قواتها، وهذا هو لب الصراع بين الاسلام وخصومه، وجهت روسيا انذارا الى تركيا بانها اذا تدخلت ضد الارمن الذين اجتاحوا اراضي الجمهوريه الاذربيجانيه المسلمه يعتبر ذلك عدوانا وحربا لروسيا. كل هذه المظاهر في مختلف الاماكن والصراع الدام ضد المسلمين تقابل حرب اخطر واشد اثرا، وان كان كثير من المسلمين لا يعلمون عنها شيئا. هذه الحرب الاخطر هي الحرب ضد الاسلام، ضد عقائده وشرائعه وقيمه ونسبه ووجوده. حرب سلاحها الكلمه والصوره والكتاب والصحيفه، وهي حرب يشارك فيها اناس يختلفون جنسا ولغه وديانه، ولكن يجمعهم شيء واحد وهو حقدهم على الاسلام وحربهم له. هذه الحرب وهي صراع بين الحق والباطل حقيقه ليست شيئا جديدا مستحدثا، انما الجديد المستحدث هذا التكثيف والتخطيط والتدبير الذي اخذ طابعا لم يعهده الصراع من قبل. الصراع بين الحق والباطل، بين الاسلام واعدائه، قائم منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. صراع بين الاسلام وبين مشركي جزيره العرب الذين راوا في الاسلام تهديدا لمصالحهم في تصورهم القاصر، وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، وحاربوه ايضا لانه يعارض اهواءهم، ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. وهذا الصراع كتبت الغلبة فيه للاسلام، ولكن بقي صراع مستمر دائم. يبقى ما بقيت اسبابه، وهو الصراع بين الاسلام من جهة وبين النصرانية واليهودية من جهة اخرى، سيظل قائما ما وجدت هذه الديانات على الساحة. وصدق الله العظيم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين. صراع قائم، وفي بعض فترات التاريخ اخذ شكلا حربيا دانيا، مشهده في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وحربه مع اليهود. والنصرانيه حينما شعرت بقوه الاسلام لم تهدأ، تمثل ذلك في الرومان الذين كانوا يعتبرون قناه نصرانيه. ومن تكرار القول ان نذكر ان امبراطور الرومان حرك الغساسنه ودعوه الاسلام ودوله الاسلام في المدينه، كانت دوله ناشئه، ومما جعل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتون الا وسيوفهم تصاحبهم، والقصة المعروفة حينما طرق طارق باب عمر رضوان الله عليه بليل فقام من نومه وقال هل جاء الغسان. هذه الحرب حسمت تقريبا بعد أن جاحت جيش الإسلام واستطاعت أن تستولي على الشام وعلى مصر، لكن الصراع لم يتوقف. فنحن ندرس في التاريخ تاريخ الحروب الصليبية ومجيء أوروبا إلى هذه المنطقة محاولة أن تمحو هذا الدين من هذه المنطقة. حرب استمرت قرنين من الزمان لم تتوقف، وانتهت بانتصار المسلمين بانتصار القيم السمحة على الوحشية وعلى الحقد وعلى الكراهية وعلى كل المبادئ التي لا يرضى عنها أي دين سماوي. وكانوا هم يعني الذين يستغربون عما يدرك البوسنة والهرسك، فليرجعوا إلى التاريخ، التاريخ الذي غيب قصدا عن المسلمين حتى لا يطلع عليه وتحذف مناهجه من كتبهم ومن مدارسهم. الذي يبني في البوسنة والهرسك حدث أضعافه في إبان الحرب الصليبية. ويكفي أن تعلم أن أحد ملوك أوروبا كتب إلى البابا في روما بعد أن تمكنوا من فتح القدس يقول له: إني أبشرك بأن خيولنا خاضت حتى انغمرت حوافرها في دماء المسلمين. يعني الشيء الذي يبشره به يقابل هذا تماما انه بعد هزيمة المسلمين في الاندلس ولولا تدخل الخلافة العثمانية لأزيل الاسلام من المغرب العربي. فقليل منا من يعلم انه بعد هروب المسلمين من الاندلس ونزول الى العدوى الثانية في جهة المغرب تابعهم الاسبان وقتلوا 70,000. 70,000 ثم جاء البابا وادى صلاة الشكر بين جثث 70,000، صلاة الشكر للرب على هذه المجزرة الوحشية ضد أناس لم يكونوا يملكون دفاعا عن أنفسهم. فهو حكم الصليبية الغربية وعداؤها لم يتوقف في أي فترة من فترات التاريخ. هزموا في الحروب الصليبية، فلما رجعوا الى بلادهم لم يقفوا مكتوف الايد، انما عقدت دراسات لكيفية التغلب على المسلمين، ووضعت استراتيجية جديدة. فوجدوا ان سر قوة المسلمين، كل هذا الكلام مثبت ومسجل في كتب علمية موثقة وليس في الدعاء، وجدوا ان سر قوة المسلمين اولا في تقدمهم العلمي. وقد تندهشون لتقدمهم العلمي، نعم كان عند المسلمين تقدم علمي. ومشهد من مشاهد الحروب الصليبية يعطينا ان غلبة المسلمين ما كانت الا بعد اتخاذ الاسباب كاملة. صلاح الدين وقف امامه عقبة هي ان الصليبية الغربية جاءت بسلاح جديد لم يكن يعرفه وكان يسمى الدبابة، نوع من يشبه الدبابة الضخمة ويغطونها بجنود مشبعة بالخلج، فإذا تحركوا العدة في ذلك الوقت إما سهم أو سيف أو رمح، لا السهام تؤثر فيها ويظلوا حتى يصلوا إلى المواقع، وكانت فعلا من أسباب قوته. في ذلك الوقت تمكن عالم مسلم من اختراع سلاح جديد عبارة عن السهام النارية، سلاح يشبه حاليا سلاح النبل، انه اذا اتوضعت شعلة منه ثم ألقيت لا يمكن اطفاءها، يعني اذا التحمت بهذا الهيكل لا تتركه حتى يحرق احراقا تاما. وكتاب التاريخ يصورون المفاجأة التي حصلت للجيش الفرنسي الذي واجه في ذلك الوقت هذا السلاح الجديد، يقول اشبه بجماعة في احدى دول العالم الثالث لم يسمعوا عن الصواريخ فاذا بهم يجدونها تنهال عليهم. يعني فعل هذه النار كان مدمرا وكانت من اسباب هزيمتهم. هم لما رجعوا الى بلادهم درسوا وجدوا ان هناك تقدم، لكن وجدوا ان هناك قوة واصرار، لان في خلال 100 عام انتصر فيها الصليبيون مرارا لم تضعف للمسلمين عزيمة، فوجدوا ان سر قوتهم في دينهم، فقرروا اعلان ما يشبه بالحرب او ما سموه بالحرب الصليبية البيضاء. الحرب الصليبية البيضاء تقوم على الاستفادة من التقدم العلمي للمسلمين، وقد نجحوا في ذلك وزادوا عليه، وتقوم ايضا على محاولة تدمير التدين، روح التدين في المسلمين وابعادهم عن دينهم. واتخذ هذا خطة كاملة بدأت في ارساليات التبشير التي بدأت تعد، واستطاعوا ان يدرسوا كل في فترات متعاقبة كل ما يتصل بالمسلمين من حيث طوائفهم، من حيث مواقعهم، من حيث الدين الاسلامي، من حيث كل ما يتصل بالمسلمين والاسلام درس دراسة واقعية. وهؤلاء هم الذين يسمون بالمستشرقين. اصبح الهدف بالنسبة اليهم هو هذا الدين. ولا اضل على ذلك ان الهدف انهم يعني تحققوا تماما من ان تدمير المسلمين والقضاء عليهم لا يمكن الا اذا تمكنوا من نزع الاسلام من قلوب المسلمين. عندنا دليل واضح تماما على هذا، انه يعني قد يظن البعض ان هدفهم او هدف ما يسمى بالتبشير او التنصير كان اخراج المسلمين من الاسلام وادخالهم في النصرانية، ليس هذا هدفه، انما الهدف الا ان يصبح المسلمون غير مسلمين، لان ذلك ضمان لهزيمتهم. عقد مؤتمر في سنة 35 في القدس، ضم المبشرين من مختلف بقاع العالم. ورأس هذا المؤتمر زعيم المصريين زعيم مصر. لاحظوا ان المؤتمر عقد في القدس. خطب زيومر محدد اهداف التنفير او ما يسمونه بالتبشير في عالم المسلمين. الخطبة بالنص كما نقلت. ماذا قال لهم؟ يعني من خلال الخطبة نعرف ماذا يريد هؤلاء الناس والى ما يهدفون. الهدف لم يتغير. قال لهم بالنص مخاطب المنصرين: لقد اديتم الرسالة التي انيطت بكم احسن الاداء، وان كان يخيل الي هذا كلامه انه ما اتمامكم العمل على اكمل الوجوه لم يهتم بعضكم الى الغاية الاساسية منه. يعني مع انكم تؤدون دوركم لكن الغاية في فهمها مهمة التبشير التي نددتكم دور المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية ليست هي ادخال المسلمين في المسيحية، فان في هذا هداية لهم وتكريما، وانما مهمتكم ان تخرج المسلم من الاسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله. يبدأ اذا هو معترف ان المسلمين لم صلة بالله، وان اخراجهم عن الصلة بالله ده بداية تحقيق الهدف. ثم يقول ان مهمتكم ان تخرج المسلم من الاسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله، وبالتالي لا صلة تربطه بالاخلاق التي تعتمد عليها الامم في حياتها، وبذلك تكون بعملكم ضليعة الفتح، يعني تضعف قوة المسلمين فلا يستطيع المقاومة، وبذلك تكون بعملكم ضليعة الفتح الاستعماري في الممالك الاسلامية، وهذا ما قمتم به خير قيام. لقد قبضنا ايها الاخوة، هذا حديث للمبشرين للمنصرين، لقد قبضنا في هذه الخطبة من الدهر على جميع برامج التعليم في الممالك الاسلامية، ونشرنا في تلك الربوع الكنائس والجمعيات والمدارس المسيحية الكثيرة التي تهيمن عليها الدول الاوروبية والامريكية. بالمناسبة في هذا العام تقريبا طه حسين اخرج كتابه مستقبل الثقافة في مصر، الذي قال فيه ان مصر يجب ان تصبح قطعة من اوروبا في كل امرها، وان تأخذ بالحضارة الاوروبية خيرها وشرها حلها ومرها ما يحلو منها وما يسيء، او ما يحسن منها وما يحسن منها وما يسيء. يقول المنصر زيومر: لقد قبضنا وهيمننا على جميع برامج التعليم في الممالك الاسلامية، ونشرنا في تلك الربوع الكنائس والجمعيات والمدارس المسيحية الكثيرة التي تهيمن عليها الدول الاوروبية والامريكية. والفضل اليكم وحدكم ايها الزملاء، انكم عددتم بوسائلكم جميع العقول في الممالك الاسلامية الى قبول السير في الطريق الذي نهدتم له كل التمهيد. لقد اعددتم نشأا في ديار المسلمين لا يعرف الصلة بالله ولا يريد ان يعرفها، واخرجتم المسلمين من الاسلام ولم يدخلوا في المسيحية، وبالتالي جاء النشأ طبقا لما يريد، لا يهتم بالعزائم، يحب الراحة والكسل، لا يعرف همه في دنياه، لا يصرف همه في دنياه الا في الشهوات، فاذا تعلم في الشهوات واذا جمع المال في الشهوات وان تبوأ اسم المراكز فللشهوات، ففي سبيل الشهوات يجيب بكل شيء. ان مهمتكم تمت على اكمل وجوه، باركتكم المسيحية ورضي عنكم الرب. اذا القضية واضحة لكي تتم السيطرة على بلاد المسلمين، لابد ان يصرف المسلمين عن اسلامهم وان يبتعدوا عنه. مخطط ماشي وله معدوه ويسيرون به في من وجهة نظرهم في تصاعد مستمر. لعلنا بهذا نلمس سر حقدهم على الحركة الإسلامية، لأن الخطة كانت نابية والشباب فعلا انغمر ومضى في الطريق. وليس هذا مجال التفصيل فيما بعد، لكنهم فجأة وجدوا أن هناك حركة إسلامية بدأت تعيد هذا الشباب إلى طريق الإسلام، إلى طريق القوة، يعني هددت الخطة الموضوعة. إلى جوار هذا في الغرب ذاته، في الغرب النصراني، جرت عملية تشويه، عملية تشكيل لمشاعر الأوروبيين والأمريكان والغربيين عموما في كراهية مستمرة للإسلام والمسلمين. والذي يطالع كل الكتابات في الغرب يجد أن صورة المسلم صورة الإنسان المهان المحتقر الذي لا قيمة له. الشيطان هو ولا يصح أن يعد من البشر. يعني تصويره للإنسان المسلم والشخصية المسلمة يكفي أن نعلم حتى في الأدب، يعني في الفترة الماضية في العصر ما بعد ما يسمى مرحلة النهضة، كتب دانتي لمؤلف إيطالي أشبه بمسرحية تمثيلية سماها الكوميديا الإلهية. أنت عارف إلى أي مدى نظرتهم للإسلام وتصويرهم للإسلام. يعني تخيل، يعني من تخيله أنه ذهب إلى الجحيم وكون إلى ثمن طبقات وبدأ يستعرض من يستحق من الناس الجحيم الدرجة الأولى يستحقها الزعماء وكذا وكذا وفلان وعلان، والطبقة الطبقة الثانية الثالثة، وطبعا كل ما زاد في الطبقة معناها انه في قعر جهنم. والطبقة الثانية هي طبقة اشد الاشرار شرا، وفيها وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وضعه وتصور انه من الشر بحيث يوضع في قاع الجحيم. وعلى هذا تربت اوروبا، ولذلك نظرتهم في اعماقهم الى الاسلام والى المسلمين نظرة كراهية وضيق. ولا يعني رغم ان الحضارة الاوروبية استفادت من التقدم العلمي للمسلمين في اسبانيا وفي غيرها، الا انه لا يذكر حرف واحد عن دور المسلمين في النهضة الاوروبية. كاتب هنا وكاتب هناك احيانا يفصح عن كلمة الحق، لكن سرعان ما يضيع. يدور سليمان رشدي لم يضعه في دور ام الخميني، الرجل ده كان يعني سياسي داهية. الكتابات الاوروبية لتشويه الاسلام وتصويره في صورة مشوهة مختصرة اصبحت الكتابات الاوروبية مع ظهور الوعي الاسلامي تثير مشاعر العداء في المسلمين ضد الغرب حاليا، فأرادوا أن يضربوا عصفورين بحجر، أن يلوث الإسلام ويصور صورته ليتشرب الوجدان والمشاعر الغربية هذه الصورة. ولنتيجة إذا جاءت من واحد يدعى أنه مسلم تبقى الصورة أشد تأثيرا. إلا كتب سليمان، ماذا كتب سليمان رشدي؟ سليمان رشدي يبين أو كتب قصة تصور بيت الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه بيت للزنا يجري الهوى. والسيدة خديجة التي سميها الزانية العجوز تدير هذا البيت والمحترفات فيه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يبيعن المتعة للرجال، يصور حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة المسلمين على هذا. كان المقصود بالبداية، وكان هناك قطيع من هذه الحيوانات على شكل، يعلم الله عز وجل ان الحيوان استبرأ من هذا، مستعد يؤدي دوره، ممكن في مصر، ممكن في الشام، ممكن في باكستان، ناس معدة لتؤدي الدور. فالخوي لما ادرك هذا انه يبدأ يحارب الاسلام ومزيد من التشوه والتشويه يقرأه الغرب وتعمم القصص والمسرحيات والروايات الغرب، وصورة الاسلام تلوث تلويث تامن بأكوان الغرب، ده يعني اعلم عن مكافأة 3 مليون دولار لمن يقتل سليمان رشدي. فأصبح هذا سليمان هدفا لكل من يريد الجائزة في ايام ازمة، واصبح كالفأر المزعور. اوروبا صارت كلها ليس خوفا على سليمان رشدي ولا حرصا على حرية الكلمة، متى كان للكلمة حرية الا اذا ارادوها، انما لان الخطة وقفت ولم تتم. فعوامل تشويه المشاعر في اوروبا وتصوير الاسلام وتكثيف هذه الصورة تملأ وجدان كل اوروبي حقدا وكراهية ومرارة واشمئزازا. ولذلك حينما يفاجئ بعض المسلمين من التعامل احيانا بجيب اثر عكس، تنعكس الصورة تماما، وبالتالي يسلم من يسلم لانه يرى عكس الصورة التي توارثها عن غيره من اجل الخلفة. الصراع الاشد ما يجري الان على الساحة الاسلامية، يعني اذا كان تم تشويه صورة الاسلام والمسلمين في الوجدان الغربي والمشاعر الاوروبية الغربية القليلية، يجري الان على الارض الاسلامية نفس الهدف، وهو تشويه صورة الاسلام تشويها كاملا باقلام يتسمى اهلها باسماء اسلامية وبكتابات عربية وغير عربية، وتطبع وتنشر في البلاد الاسلامية. لم انقل نقل من اي مكان، انما الى جريدة الاهرام، جريدة الاهرام. جريدة الاهرام كتب كاتب فيها بيحذر من كاتب مسلم في جريدة الاهرام استعمال المصطلحات للتشويش، فقال ان بعض الناس يسمي الحجاب الان حجاب العصر في محاولة للإيهام بان من تغطي رأسها تغطي عقلها. لكن الاعجب ان كاتبا مصريا مسلما فليدعي كذلك، وان كان كلامه كفر ولو كان معتقدا له فهو مرتد تحت عنوان الخلافه الراشده. كلمه الراشده لما الانسان يقراها كده يشعر بايه؟ بالراشده. ماذا كتب في الخلافه الراشده؟ لفظ راشد يستقر في وعي المعنى. ذكر في كتاب الخلافه الراشده وصفها من اولها الى اخرها، ساقرا قراءه: متهم اياها بالفساد واغتصاب حقوق النبوه، ونفاجئ في ثنايا الكتاب الذي صدر في مصر باتهام نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم بانه حول الرساله التي انزلت عليه الى دين حربي او عسكري منذ غزوه بدر او خيبر، ثم نفاجئ بالمؤلف يوجه الى الرسول صلى الله عليه وسلم تهمه اخرى، وهي انه فرض على القبائل اطاوه غير الزكاه يسيئهم اداؤها ويذلهم دفعها. ثم نفاجئ ايضا من الكاتب المصري الذي يقال انه مسلم الذي ينشر كتابه في مصر، نفاجئ بما هو اكثر من ذلك، حيث يدعي ان في القران اخطاء صحح منها الحجاج 12 خطا وبقيت 3 أخطاء صححها هذا الكاتب حينما اكتشفها. كتاب يتكتب في مصر وينشر في مصر ويطبع في مصر ويهاجم الاسلام في مصر، واظن البعض بحريه الكلمه، لم يفهم الا حريه الكلمه، بل يريد الشيخ العرب هذا للفهد قفل كل اسبوع. كان في جريدة اسمها الشيخ العرب صدر منها 10 أو 12 عدد كانوا يطلعوا الناصريين، فهذا للفهد قفل كل اسبوع. جريدة مصر الفتاة خدت حكم وحكم استئناف وحكم نهائي ولم تصدر الى الان، ما تصدرش يعني ما تصدرش. اما حرية الكلمة، في مهاجمة الاسلام ونبي الاسلام وديانة الاسلام والحمل على الاسلام في محاولة لتشويه الاسلام بعد ان تم تشويه في مشاعر المسلمين في اوروبا بيشويه مشاعر المسلمين في مصر، ولعل هذا هو الذي استفز فضيلة الإمام الأكبر فكتب كلمته جزاه الله عنها خير الجزاء بمناسبة المولد النبوي، ولم تنشرها في ما قرأت إلا جريدة المصري فقط. ما لأن ده شيخ الأزهر الكلمة التي كتبها بمناسبة المولد النبوي لم يلتفتوا اليه، انا على علم انه عندما يصدر تصريح تجد الدوله في مصلحه لها ينشر على اوصى جريده. لماذا؟ لان الرجل ابرا الى الله عز وجل. ماذا قال؟ تكلم في نفس الكلام الذي نقوله يتنقرا مما كتب، لانه يصور الى اي حال وصلت محاربه الاسلام في مصر، وبعد ذلك يقول ما تدرس وتدرس الشباب ان الاسلام يراد له ان يباد. اذا كان شيخ الازهر يقول هذا الكلام الذي سنقوله او نعقب لا نستعجل، ماذا قال شيخ الازهر في كلمته ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أمانة الكلمة ومسؤوليتها من سنة الإسلام. كلام شيخ الأزهر سنقرأه منه بالحرف الواحد. هل هؤلاء الذين يسودون الصحائف هنا وهناك لمزا لشريعة الله وصرفا للمسلمين عن دينهم وتعاليمهم الذين يعرضون افكارهم في صور من السخرية معرضين باحكام الله التي جاء بها الصادق الامين كتابا متلويا ووحيا من عند الله سبحانه وتعالى؟ ثم يقول امانة الكلمة ومسؤوليتها ونطاؤها وخطها ينبغي ان يكون في حساب اولئك الذين تعلو اصواتهم وتصوب صدورهم باستراءات على دين الله وعلى شريعته وفي اسلوب فاخر يفترون على الله الكذب. ثم يقول في الذكرى المشرقة ذكرى مولى البشير النذير الداعي الى الخير والبر صلى الله عليه وسلم يزكي اولئك الذين انبرت اقلامهم بالسوء انبرت اقلامهم بالسوء نحو العقيدة نحو العقيدة والشريعة. ثم يقول ان هؤلاء الذين يدعون الى هجر شريعة الله هم الذين نبه الله عنهم في كتابه فتر الخراصين الذين هم في غمرة فاعلهم فليحذرهم الناس جميعا فانهم لا يدعون الى خير ولا يهدون الى رشد ولا يقولون الا الزور والبهتان. ثم يقول فضيلته فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا أتراهم بعد كل ذلك يبثون فنونهم وأفكارهم إفكا وبهتانا وزيرا ضد الإسلام لا يرعون لهذا الشعب المسلم الذي هو إمام أمته والحفيظ على كتاب الله وشريعته مقامه ولا كيانه ولا يرعون الشباب الذي لم يتسلح بعد بالتجربة ولا بالقدرة على التفرقة بين هذه السخرية وبين صحيح العقيدة والشريعة. ألم يأمن أولئك أن تخشع قلوبهم بذكر الله عز وجل؟ ثم يقول ألم يأمن لهم بدلا من أن ينكع الذراع ويشيع اليأس أن يعملوا لصالح الشعب الذي ينتسبون إليه وأن يكفوا عن هذا التدليس وعن تلك التفاهات من الفكر البائس الذي يريدونه لإيقاع اليأس بالمؤمنين والقنوط في قلوبهم. ثم يقول أعيدوا بمن بيدهم أمر الصحف على مختلف أنواعها ومهامها ومقاصدها أن يوقفوا نشر تلك الأباطيل التي تسخر من دين الله. أعيد بهم أن يوقفوا تلك الأباطيل التي تسخر من دين الله ومن شريعته. إن بعد ما علينا ما عليه بعض شبابنا من تشرد وربما من فكر شارد يرجع الى اباحة نشر تلك المطاعم. اسباب تطرف الشباب انما يرجع الى ايه؟ الى هذا الهجوم الذي وضح اكبر مسؤول عن جهاز اسلامي في العالم ان دين الامة يحارب ان عقيدتها تحارب أن شريعتها تحارب أن أخلاقها تحارب. فهو بهذا وضع النقاط على الحروف ولكل فعل رد فعل. ثم يقول
ومرة أخرى أعيد بالمسؤولين عن الإعلام بكل قنواته وصحفه ومجلاته ومطبوعاته أن يرعي الله فيما ائتمنوا عليه. ثم يقول: أليست تلك السخرية بالإسلام وبالمسلمين وإضلال الناس منكرا وعدوانا؟ يجب على المسلمين على المسؤولين أن يمنعوه حتى لا يستشري شره ويصعب احتواؤه، فإنكم مسؤولون عما ينشر من قارة السوء وهتك الأعراض. هذا الكلام كله كلام الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر. بس عن أي شيء يتحدث؟ عما يجري على أرض مصر وفي صحف المصرية وهي الأعمال الصح. شيخ الأزهر هو الذي يقول، ليس إنسانا متبرك، يقول أنهم يعرضون الأفكار ويسخرون، ويقول أنهم يفترون على دين الله وشريعته، ويقول أنهم يسخرون من الشريعة، ويقول أن أقلامهم انضرت بالسوء للعقيدة. يجب الإيمان والإسلام انضرب بالسوء للعقيدة والشريعة، ويقول أنهم يدعون إلى هجر شريعة الله، ويقول أنهم لا يقولون إلا الزور والبهتان، ويقول أن الصحف تفتح لهم الأبواب لكي ينشروا كل هذا ولا تمنعهم منه. هذا ما قاله شيخ الأزهر. عما يجري يقابل هذا أيضا الحملة التي تقودها وزارة الإعلام أو الثقافة لا أدري تحت اسم التنوير، فتطبع كتب دمغها الأزهر ودمغها كل المسلمين بأنها خروج عن دين الله وعن شريعته. لا أدري أين هؤلاء الذين يقولون أن مصر إسلامية وأننا دولة مسلمة. أي إسلام يبيح كما يقول الإمام الأكبر أن تهاجم عقيدة المسلمين وأن تهاجم شريعة المسلمين وأن تهاجم قيم الإسلام وأن يدعى إلى هجر الإسلام، ثم يتحدثون بعد ذلك عن أن مصر دولة إسلامية وقد نسمع أن الشريعة مطبقة 100% أو 105؟ أيها الإخوة، هذه الحرب هي أعطى الموجهة إلى الإسلام وإلى عقيدة الإسلام وإلى قيم الإسلام أشد وأعطى 100 المرات.